والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنا عبد الله بن محينة قال
ما يمكن تأخر الطواف إلى الظهر، لو تأخر يكون أحسن لبعيد الوقت والأمر منها أن يكون آخر عهد، يعني الناس أن يكون آخر عهد، لكن لما تطوف الآن تجلس ما جعلت البيت آخر عهد يكون أحسن يعني. وإذا وجد مشقة شديدة أرجو معنا إن شاء الله.
نعم. وعن عبد الله بن محينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يراوض عضديه، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الأحاديث استكمال لما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله باب هيئات السجود وكيفية الهوي إليه، يعني إلى السجود، وذلك من جملة الكلام على صفة الصلاة، حيث ذكرها المصنف مرتبة على حسب ترتيب الصلاة أقوالا وأفعالا. فالحديث الآن عن الكلام على هيئة السجود، وقد سبق في الجلسة الماضية الحديث عن كيفية الهوي، وهو أن المصلي إذا فرغ من القيام بعد الركوع فإنه يخر مكبرا أو يسجد مكبرا، ويكون التكبير مقارنا لحركة الانتقال، لأنه سبق أن بينا أن التكبيرات هذه تسمى تكبيرات الانتقال أو تسمى تكبيرات الانتقال، ما عدا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هذه غير تكبيرات الانتقال، هي التكبيرة الأولى التي يدخل بها المصلي إلى الصلاة، يحرم بها المصلي، على معنى أنه بهذه التكبيرة يدخل في الصلاة، فيحرم عليه ما كان مباحا قبل الصلاة كالكلام وكثرة الحركة والضحك والالتفات بجميع البدن ونحو ذلك من الأشياء التي تحرم على المصلي حينما يدخل في الصلاة، فمن هنا سميت تكبيرات إحرام، وسبق بينا كل ذلك. أما التكبيرات الأخرى فتسمى تكبيرات الانتقال، لأنها شرعت لتبين الانتقال من هيئة إلى هيئة ومن حالة إلى حالة، فينتقل المصلي من القيام إلى الركوع، ومن القيام إلى السجود بعد الركوع، لأن الانتقال من الركوع إلى القيام هذا بقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد لكل من الإمام والمنفرد والمأموم. وينتقل من القيام إلى السجود بالتكبير، وكذلك يرفع من السجود إلى الجلوس بالتكبير، ويسجد من بعد الجلوس إلى السجود بالتكبير كذلك، ويجلس التشهد الأول بالتكبير، وينتقل من التشهد الأول إلى القيام بالتكبير، وهكذا. لكنه يفرغ من الصلاة بالتسليم على ما سيأتي. فإذا هذه التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، وحقها أن يؤتى بها في حال هيئة الانتقال، يعني أثناء سجوده يكبر، وأثناء رفعه أثناء حركته الانتقالية من السجود إلى الجلوس يكبر، وكذلك أيضا حينما يكون قائما في حال انحنائه للركوع يكبر، وهكذا. ولهذا جاء في الحديث سجد مكبرا، كبر وسجد، وهكذا، على معنى أنه يأتي بالتكبير عند حال انتقاله من هيئة إلى هيئة. هذا إذا أمكن، إذا كان عنده قدرة من القوة والصحة بحيث أنه يأتي بالصلاة على هذا النحو أو بالهيئة على هذا النحو، فهذا هو الأولى. أما إذا كان مريضا أو كبيرا أو عاجزا أو نحو ذلك، فإنه يأتي بالأمر على قدر ما يستطيع، غير أنه لا يتعمد هذا وهو مستطيع. ولهذا يخطئ بعض الأئمة حينما لا يكبر مثلا للركوع أو لا يكبر للسجود إلا بعدما ينتهي إلى السجود ويتمكن من السجود، حينئذ يكبر. حجته في ذلك يقول حتى أدرأ عن المأمومين أن يسابقوا الإمام. لا، هذا ليس سديدا وليس من الفقه، وإنما عليك أن تعمل بالسنة وأن تعلم الناس السنة وأن تنبههم إلى أن المسابقة مسابقة الإمام منهي عنها، وكذلك حتى المقارنة لأفعال الإمام أيضا منهي عنها، وإنما تكون حركة المأموم تابعة للإمام، يعني تأتي بعده. فعلى كل حال ينبغي للإمام ما دام أنه مستطيع أن يحرص على مثل هذه الأمور ومثل هذه الدقائق، أن يأتي بالحركة وبالتكبير أثناء الانتقال من هيئة إلى هيئة. هذا جانب في السجود. جانب آخر وسبق الحديث عنه بالأمس أيضا، وهو أنه إذا سجد يقدم ركبتيه ثم يديه، كما في حديث وائل ابن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، فيضع الركبتين يجعلهما تصل إلى الأرض قبل وصول يديه. وتطرقنا أيضا لحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وذكرنا أقوال أهل العلم في هذين الحديثين، وأن كلامهم فيه أو خلافهم فيه شديد لعسر الجمع بين هذين الحديثين، وقد ذكرنا ما تبين من رجحان بإذن الله، وهو أن الأرجح هو تقديم الركبتين في السجود على اليدين. وقلنا إن هناك من قال إن حديث أبي هريرة منسوخ، وهناك من قال إن فيه اضطراب متنه، لأنه قال كما يبرك البعير، والبعير معلوم أنه يقدم ركبتيه رجليه أولا، وهكذا. وأيضا الركبتين في البعير ليست في يديه، وإن قال من قال إن الركبتين في البعير في اليدين، لكن هذا على غير ما تعرفه العرب، فإن الركب لا تكون إلا في الرجلين ولا تكون في اليدين. وذكرنا شيئا من الكلام عن الحديثين وإمكانية الجمع بينهما، وأن ابن القيم رحمه الله شدد في هذا وأشرنا إلى كل ذلك مما يغني عن إعادته. فعلى كل حال يقدم ركبتيه عند السجود قبل يديه، هذا إذا كان مستطيعا، إذا كان قوي وشاب ويستطيع أن يتحكم في نفسه على هذا النحو. أما إذا كان شيخا كبيرا أو كان مريضا أو فيه داء في رجله مثلا أو في يده أو في أي جزء من بدنه بحيث يشق عليه أن يقدم ركبتيه، وإنما يحتاج إلى أن يقدم يديه، فإن هذا له ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أيضا هذا كله على جهة الاستحباب ليس على جهة اللزوم، يعني أن يقدم ركبتيه قبل يديه هذا من جهة السنية والاستحباب، لكن لو قدم يديه وهو قادر على أن يقدم ركبتيه فإن صلاته صحيحة، لأن هذه كلها أمور مستحبة وليست بلازمة. هذا كله تقدم الحديث عنه بالأمس. أما حديث عبد الله بن محينة فقال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. التجنيح هنا بمعنى المجافاة، يعني يبعد يديه عن جناحه الذي هو جنبه، فهذا هو معنى التجنيح، يعني يجافيهما. وأيضا مجافاة شديدة بحيث يرى بياض إبطيه، وهذا هو السنة. فالسنة في الساجد في هيئة السجود أن يبعد أو يباعد بين أن يباعد يديه عن جنبيه ولا يجعلهما ملتصقتين بجنبيه فيضم بعضه إلى بعض، هذا خلاف السنة. إنما السنة أن يباعد بين عضديه وجنبيه، وهذه هي المجافة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح أبطيه. وهناك أحاديث ستأتي أيضا تدل على ما دل عليه، بل قد يرقى الأمر إلى الوجوب في مثل النهي عن أن يفترش المصلي ذراعيه افتراش السبع، على معنى أن يضع الساعدين يضعهما على الأرض هكذا، لا، إنما ينبغي أن يضع يديه ثم يرفع الساعد ولا يجعله ملاصقا للأرض، فإن هذا هو افتراش السبع، فإن السبع إذا جلس فإنه يمد ساعديه ويلقيهما على الأرض، فالمصلي في حال سجوده منهي أن يفعل مثل هذا. بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك وأبدي ضبعيك، يعني إبطيك، الاطباع منه للطباع. فمثل هذه الأحاديث تدل على تأكيد هذه الهيئة وهذه الصيغة، وسيأتي مزيد أحاديث في الباب تدل على مثل هذا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة.
هذا حديث أنس أيضا يدل عليه ما دل يدل على ما دل عليه الحديث قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة، على معنى أن لا يضع ساعديه يجعلهما ملاصقتين للأرض، فإن هذا فعل البهائم وبخاصة السباع ومنها الكلاب، وإنما يجعل راحتيه ويرفع ساعديه. وهذا أيضا أمر، والأصل في الأمر أنه الوجوب، والأحاديث في هذا متكاثرة، ولكن قالوا إن الصارف للوجوب هو حديث أخرجه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود، شكوا إليه مشقة السجود، فقال استعينوا بالركب، استعينوا بالركب. ومعنى استعينوا بالركب على ما قرره أهل العلم هو أن الإنسان إذا سجد أن يجعل مرفقه على ركبته، يجعل مرفقه على ركبته، يكون أهيأ له وأهون وأخف في التحمل، بينما قد يكون الاعتماد على اليدين إن وجد الإنسان مشقة كان يكون الاتكاء كثيرا على الجبهة وعلى الأنف أو على اليدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركب، يعني على معنى أنه يأتي الإنسان بما يستطيع، لأن وضع المرافق على الركب معلوم أنه يخفف الضغط على الجبين وعلى الأنف وعلى الراحتين، فتجعل الركب تتحمل شيئا من ثقل بدن الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس يقول اعتدلوا في السجود، المراد بالاعتدال في السجود يعني الاتيان بالهيئة الكاملة، فالاعتدال في الشيء الاتيان بهيئته كاملة، ويكون الاعتدال هو بأن يسجد على ركبتيه معتمدا على ركبتيه وقدميه وجبهته وأنفه وعلى راحتيه. وهذا سيأتي السبعة الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، راحتيه وجبهته وأنفه وركبتيه وأطراف القدمين، هذه هي الهيئة المعتدلة في السجود. أما ضم العضدين للجنبين وضم أو إلصاق البطن بالفخذين فإن هذا ليس من الاعتدال في السجود، هذا مما نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب على معنى أن يضع ساعديه على الأرض، وانبساط هنا منصوب على المصدرية يعني ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب، فينبسط انبساط الكلب. وهذا مثل قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها فنباتا هنا مصدر على معنى أن المعنى وأنبتها فنبتت نباتا حسنا، وأنبتها فنبتت لأن نباتا معنى مصدر نبت وليس مصدر أنبت، لأن لو كان مصدر أنبت فقال وأنبتها إنباتا، ولكنه قال وأنبتها نباتا حسنا يعني وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. ومثله هنا ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساطا، ولو أراد مصدر بسط لقال ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، وإنما لما قال انبساط الكلب كان التقدير ولا يبسط أحدكم ذراعيه فينبسط انبساط الكلب. هذه ملحظ لغوي أحببنا التنبيه إليه.
وعن أبي حميد في صفة رسول الله في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود.
هذا حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود أيضا. حديث أبي بحينة مر معنا في مجافات اليدين عن الجنبين حتى يرى، كان يجنح يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، وهذا حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، على معنى أنه كما يجافي يديه عن جنبيه كذلك أيضا يباعد بطنه عن فخذيه، فلا يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه، فإن هذا ليس من الاعتدال في السجود، وإنما ينبغي أن يكون متجافيا. هذا كله كما قلنا محمول على السنة وعلى الندب، وأن مخالفته أمر مكروه إلا إذا لحق بالمصلي مشقة من كبر أو مرض أو عجز أو نحو ذلك كما ذكرنا، فإذا لحقه مشقة فإنه لا يكلفه ربه إلا ما استطاع، فيأتي على قدر ما يستطيع، كما قلنا في مسألة الهوي في السجود وأن تكون الركبتان هما أول ما يلي الأرض، هذا ما أمكن، وإلا لو قدم يديه فإن الصلاة صحيحة. فهذا الحديث حديث أبي حميد يدل على مشروعية مجافات البطن عن الفخذين، والحديث وإن كان فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، مما يصرف الأمر عن أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، الأصل أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، فالمرأة جافي يديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها، وإن ذكر بعض أهل العلم من أهل الفقه أن المرأة تضام فإنه يكون أستر لها أن تضم بعضها إلى بعض ويكون أستر، لكن هذا لم يدل عليه دليل، لم يدل عليه دليل، وإذا لم يأتي دليل يصار إليه فإن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، الأصل في استواء الرجال والنساء في الأحكام، سوى ما جاء في الجلوس أنها إذا جلست تسدل رجليها أو قدميها إلى جانب يمينها، على معنى أنه يكون أبلغ أيضا في الستر. وعلى كل حال المعول في ذلك هو ما جاءت به النصوص، أما ستر المرأة فيكون بلبس الساتر، أن تستر كل ما يجب عليه سترها، فإنها تستر كل هذا، وإلا الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال به أو اختصاص النساء به.
وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه.
هذا حديث أبي حميد وهو تكملة للحديث السابق، لأن أبا حميد نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أيضا حديثه هذا أيضا في الكلام على رفع اليدين. ففي هذه القطعة من حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. هذا في صفة السجود كاملا، فالساجد يمكن جبهته وأنفه، فلا يقتصر على وضع الجبهة وحدها على الأرض أو وضع الأنف وحده على الأرض. وسيأتي ذكر الخلاف في هذا في الباب بعد هذا في السجود على السبعة الأعضاء. فالهيئة الكاملة والهيئة المعتدلة في السجود هو أن يسجد الإنسان بحيث يضع جبينه يعني جبهته وأنفه ويمكنهما في الأرض على معنى أن يلصقهما بالأرض، وكذلك أيضا يجافي يديه عن جنبيه وأيضا بطنه عن فخذيه كما مر. أما اليدان فوضعهما أين يكون؟ هل يكون محاذيا للأذنين أو يكون محاذيا للكتفين أو غير ذلك؟ الذي دلت عليه الأحاديث أنه يكون محاذيا للكتفين أو محاذيا للأذنين، كل ذلك سائغ. أن يضع يديه في السجود كأنها محاذية لكتفيه أو محاذية لأذنيه، هذه هي الهيئة المشروعة والتي دلت عليها الأحاديث، وكأنها تشبه ما ذكرناه في رفع اليدين عند التكبير، وأن المصلي إذا رفع يديه يجعلهما إما محاذية لكتفيه لمنكبيه يعني، أو محاذية إلى لأذنيه، أو تكون بحيث يكون مؤخرة اليدين محاذية الكتفين ورؤوس الأصابع محاذية للأذنين. فهذه حالة وسط ذكر أهل العلم فهموها من الأحاديث الدالة على هذا، وكل ذلك واسع إن شاء الله وكله مشروع والأمر في ذلك واسع. فكذلك الساجد حينما يسجد يضع يديه بحيث تكون محاذية لمنكبيه أو محاذية لأذنيه، لكن حديث أبي حميد هنا يقول أنه وضع كفيه حذو منكبي، وسيأتي في الباب بعد هذا ما يدل على كل من الحالين أو من الأمرين، وهو وضع اليدين بحيث تحاذي المنكبين أو اليدين بحيث تحاذي الأذنين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يصح دخول جزء من زكاة المال في بناء المساجد؟ لا، لا يصح. الزكاة مصرفها خاص، وتولى الله سبحانه وتعالى قسمتها بنفسه، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء هم أهل الزكاة، وتلك هي مصارف الزكاة، فلا يجوز صرفها لغير من ذكرهم الله سبحانه وتعالى. والمراد بقوله في سبيل الله على الصحيح هو المجاهدين أو المجاهدون الغزاة الذين ليس لهم مرتبات أو مكافآت من بيت المال، أو أن مرتباتهم من بيت المال لا تكفيهم، فإنه يجوز أن يعطوا من الزكاة ما يسد حاجتهم. وكذلك أيضا من سبيل الله على ما قرره العلم أيضا ما تحتاجه أو ما يحتاجه الجيش الإسلامي من سلاح، فإنه يجوز صرف الزكاة لأجل شراء أسلحة لمن يجاهد في سبيل الله، فهذا كله داخل لقوله في سبيل الله. أما الطرق الخير الأخرى كبناء المساجد والمدارس والأربطة والقناطر الخيرية والجسور ونحو ذلك، فإن هذه كلها وجوه خير، والصرف فيها يثاب عليه صاحبه إن شاء الله، لكنه لا يصرف عليه من الزكاة. رجل لديه عقار غير كامل البنيان، حيث إنه بلغ في قيمته أكثر من 100,000 جنيه، وفي نيته أن يؤجره وأصبح العقار على حاله ولم يتم، فما حكم الزكاة فيه؟ هذا لا زكاة فيه حتى يؤجر أو يكون له ريع أو مغل أو دخل، فإذا استحصلت منه على دخل أو إيجار أو مغل وبلغ هذا الدخل نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه. أما ما دام أنه على حالته هذه غير كامل وليس فيه مغل وليس فيه ريع وليس فيه إيجارات فإنه لا زكاة فيه. رجل يمتلك معدات وآلات حديدية بمبلغ وقدره أو في من أجل عمله يستخدمها لعمله فإنه لا زكاة فيها. أما إذا كان يتاجر بها تاجر بيع آلات فهذه يقومها ويزكي قيمتها كل عام يقومها كل عام ويزكي قيمتها. أما إن كان يستخدمها لأغراض تجارته كما لو كان صاحب مصنع وعنده آلات صناعة فإن هذه لا زكاة فيها. وصاحب التاكسي مثلا أو حافلة النقل أو نحو ذلك هذه لا زكاة فيها. وكل الآلات التي يستخدمها الإنسان كالزارع مثلا يستخدم بقرات أو يستخدم جواميس أو يستخدم دواب ومواشي لزراعته للحرث ونحو ذلك فإن هذه لا زكاة فيها. إنما الزكاة فيما أعد للتجارة. أما ما كان يستخدمه في تجارته فإن هذه لا زكاة فيها. الحلي الذي للزينة هل عليه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما هو نصابه؟ وما الحكم فيه إذا باعه الرجل وقضى به مصلحة ثم اشتراه وأعاده للزوجة مرة أخرى؟ حلي النساء لا زكاة فيه. حلي النساء المعد للاستعمال هذا لا زكاة فيه لأنه كسائر أمتعتها وسائر أغراضها الشخصية ولو كان كثيرا ولو كان ثمينا ما دام أنها اقتنته من أجل الاستعمال، يعني اشترته من أجل الاستعمال وليس للمتاجرة فإنه لا زكاة فيه على الصحيح. أما ما أخذته من زوجتك وبعته ثم أعدته له إليها هذا ما دام أنكم اتفقتوا على هذا ليس غصبا لأنه لا يجوز أن تغصب أموالها فإن أموالها محترمة وملكيتها تامة فلا يجوز للزوج أن يغصب زوجته أو يغتصب منها أموالها سواء كانت حليا أو غير حلي لأن لها حريتها التامة في ملكيتها وتتصرف كما يتصرف الراشدون من الرجال والنساء. أما إن أعطته لك برضا من نفسها لتبيعه وتستفيد من نقوده ثم بعد ذلك إذا أغناك الله تعوضها ما دام أنكم اتفقتوا على هذا أو استلفتها منها دينا فإنه يكون دينا في ذمتك وهكذا فما اتفقتم عليه لا شيء فيه إن شاء الله. رجل ماله من المخدرات فهل يجوز الأكل من طعامه؟ وإذا لم يجوز فكيف تكون معاملته؟ لا هذا إذا كان أمواله كلها في المخدرات فمعلوم المخدرات محرمة وأنه لا يجوز التجارة فيها ولا تعاطيها فهذا يجب أن ينبه وأن يذكر بالله عز وجل وينبه إلى أن ماله هذا محرم وأنه كسب خبيث وأنه لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذا ولا أن يوكل أولاده وأهل بيته من هذا الحرام فينبه إلى هذا لعله أن يقلع. وإذا أصر فإنك لا تأكل منه وتعلمه أنك تمتنع لأن هذا الكسب محرم. هذا يسأل عن بعض ديار المسلمين يقول هل هي دار إسلام؟ نعم هي دار إسلام، كل ديار المسلمين هي ديار إسلام. وإن وجد خلل أو نقص في بعض أفراد المجتمع أو حتى في بعض المسؤولين أو حكام أو نحو ذلك لكن هذا لا يخرج عن أن تكون دار إسلام. هل يجوز بيع القماش لامرأة وهو يعلم أنها سوف تتبرج به؟ إذا كان يجزم أنه تستخدمه استخداما عام غير مشروع فإن عليه أن لا يعاون إذا كان يعلم بذاتها، يعني أن يعلم هو أنها تستخدمه لهذا فقد يكون هذا يمتنع لكن ليس على جهة الجزم والقطع لأن العلماء وإذا كان كما قالوا في بيع العنب أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع العنب لمن تجزم أنه يتخذه خمرا لا يجوز، أما أن تبيع العنب هكذا في السوق ثم يأتي إنسان ويجعله خمرا فأنت لست مسؤول، فإذا كنت تعلم أنه يستخدمه في المعاصي فإنك تمتنع عن بيعه. أخ مسلم هداه الله وتاب من المعاصي وعنده فيديو تلفزيون، هل يبيعهما ويتصدق بثمنهما أم يتلفهما بالكسب والحرمة؟ إن كان يبيعهما إلى إنسان يستخدمهما استخدامات مشروعة كأشياء علمية ونحو ذلك فنعم، أما إذا كان أيضا إنسان يستخدمه استخدامات سيئة كأفلام من خليعة ونحو ذلك فهذا الأولى أن كسرهما أولى من بيعهما على إنسان يجزم بأنه يستخدمهما استخدامات سيئة كما قلنا في السؤال السابق. أما إن كان إلى جهات علمية أو إنسان يعني يبيع على جهات علمية وغير علمية كوسيط وتنبهه فأرجو ألا بأس في ذلك. هل يجوز للمسلم أن يحضر مجالس التعزية حين الوفاء علما بأنه يقرأ في هذا المجلس القرآن ويجتمع فيه أهل البلدة والسائل يقول يقوم بنصح الناس وتعليمهم التوحيد ويبين لهم الحلال والحرام؟ هو أولا التعزية مشروعة، أخوك المسلم إذا أصابته مصيبة في قريب له من ابن أو أب أو أم أو عم أو نحو ذلك بوفاة فإنه تشرع تعزيته ويستحب تعزيته تخفيفا له في مصابه وأداء لحق أخيك المسلم فإنك تعزيه. وبهذا القصد وبهذه النية لا شيء، ويدرك الإنسان المشروعية والسنية بهذا. لكن كأن السائل ينبه إلى بعض الأمور المبتدعة في حال العزاء، فإن بعض الناس يأتون أمورا مبتدعة في التعزية، منها ما ذكره العلماء أنه قالوا يكره الجلوس للعزاء، يعني يجتمع الناس والأقارب ليأتي الناس ليعزوه، قالوا إن هذا مكروه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. لكن الشيء الذي يعني غالبا نسمعه هو ما يصيب أو ما يحدث في اجتماع العزاء، إما من ندبة ونياحة، هذا لا يجوز وبخاصة من جهة النساء، فإن هذا بدعة ومحرم، والنوح على الميت هذا من الكبائر، أن يأتي النساء ويبكين ويندبن هذا الميت ويقولون ليس لنا أحد غيره، أو ورأسه وانقطاع ظهره ونحو هذه الأمور التي تدل على الجزع وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمور المبتدعة والمحرمة ولا يجوز للنساء أن يبكين على هذا النحو وكذلك الرجال. أما البكاء الذي لا يملك الإنسان إلا أن يبكي فهذا معلوم معذور فيه الإنسان، أن تدمع العين ويحزن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإن الله يؤاخذه على اللسان والنياحة، هذا هو الذي لا يجوز، الذي يدل على الجزع وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما ينهى عنه الإسراف الذي يلحظ في العزاء وخاصة في التكاليف، والأشد والأنكى أن تكون هذه التكاليف من تركة الميت، فهذا لا يجوز. أولا قد يكون في ورطة الميت صغار وقصار، فالمال مالهم، الميت إذا انتهى إذا مات انقطعت علاقته بأمواله وتحولت الأموال إلى الورثة، فلا يجوز العبث بها مهما كانت المبررات، فإن هذه أصبحت حق للورثة ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، وإذا كان فيهم قصار فلا يجوز صرفه على مثل هذا، فضلا عن أنها أمور مبتدعة، فهو مال أكل لأموال اليتامى ظلما، وهذا لا يجوز، وخاصة أنه يصاحبه إسراف كبير سواء في جلب المقرئين أو الإضاءات الكهربائية أو طول الأيام أو الموائد التي تؤكل ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. وكذلك أيضا أن يضع أهل الميت الطعام للمعزين، هذا خلاف السنة. السنة أن أهل الميت يبعث لهم الأكل، لا أنهم يصنعونه للناس. السنة أن يصنع الطعام ويبعث لأهل الميت، لا أن أهل الميت يصنعون الطعام للمعزين، وبخاصة كما قلنا إذا كان هذا المال من تركة الميت، هذا لا يجوز ولا يحق لهم أن يتصرفوا فيها إلا بإذن الورثة. فهذه أمور كان السائل جزاه الله خيرا أراد أن ننبه إليها. أما إذا كان مجيئه كما ذكر أنه يعظهم ويذكرهم بالله ويبين لهم أمور التوحيد والحلال والحرام، فهذا أمر طيب وهو مثاب على ذلك. هل يجوز للمسلم أن يبيع النجاسة مثل السماد والكحول لمنفعة الناس؟ ما كان فيه منفعة يرخص فيه كما قالوا في السرجين الذي هو السماد، فإنه يجوز البيع فيه لحاجة الناس إليه. في المختبرات العلمية في المدارس يقومون بتشريح بعض الحيوانات مثل الأرانب أو الحمام أو الضفادع، وقبل عملية التشريح يقوم بتخدير هذه الحيوانات أو خنقها، فما حكم الشرع في معاملاتنا لتلك الحيوانات؟ إذا كانت هناك حاجة ونفع يعود للناس فلا مانع من مثل هذه الاستخدامات، إلا أنه لا يصل إلى تعذيب الحيوان. التعذيب إذا أمكن تلافي التعذيب كالتخدير مثلا، معلوم أنه إذا خدر لا يصيبه ألم. أما الخنق فلا، إذا كان لابد من قتله فليذبح ذبحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسن الذبحة. فينبغي مراعاة الرفق بالحيوان قدر الإمكان، وإلا معلوم أن ذبح الحيوان لأكله فيه تعذيب له، ذبح الحيوان لأكله، لكن هذه منفعة فلا مانع من مثل الاستخدامات، لكن يرفق الإنسان قدر الإمكان. أنت ستذبح الحيوان، لكن بدل أن تذبحه بسكين غير حادة فيكون سببا في زيادة الأذى، اذبحه بسكين حادة ليكون أقل بالأذى، وإلا الذبح كله مؤذي. أردت الاعتمار على أن يكون إحرامي من خارج مكة المكرمة ليكون من جدة، فهل الأفضل أن يكون اغتسالي من جدة قبل الإحرام، أم لي أن أغتسل من مكة ويكفيني الإحرام في جدة بلبس ملابس الإحرام؟ ما دام أنك ستحرم من جدة وأنت ابن مكة وستذهب إلى جدة، فمعلوم أنك تحرم من جدة. لكن فيما يتعلق بالاغتسال، إن اغتسلت من مكة فهذا طيب، وإن اغتسلت في جدة فهو أقرب إلى حال الإحرام، لأن المقصود هو التنظف فيكون أنظف، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وملابس الإحرام كذلك، إن لبستها هنا من غير نية مجرد لبس، إذا كان شق عليك اصطحاب ثيابك فتلبس ملابس الإحرام هنا لكنك تنوي في جدة فلا مانع، ولو أخرت إلى أن تلبسها في جدة ثم تحرم من هناك فهذا أيضا سائغ، فكله سائغ. لكن إن لبستها في مكة لا تحرم، إنما مجرد تضعها على بدنك ولا تكون النية إلا في جدة. هذا السؤال يبدو أنه ناقص ورقة ناقصة، لأنه ذكر رقم 4 وقال التفريق بين الرأيين وجد إلى آخره، فما أدري وين البقية. كفارة اليمين هل يمكن دفعها لمسكين واحد، وكيف يمكن تقديرها الآن؟ لا، الله سبحانه وتعالى ذكر أن كفارة اليمين لعشرة مساكين، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فتطعم 10 بمقتضى ما في كتاب الله عز وجل، ويطعم كل مسكين نصف صاع من أرز، نصف صاع من أرز يعني 5 أصع من أرز توزع على 10 مساكين، أو إذا كانت هناك عائلة فقيرة مكونة من 10 فلا مانع أن تصرف لهم هذه الكفارة، أو يكسون كسوة كالكسوة المعتادة، ثوب مثلا وعمامة ونحو ذلك. دعاء القنوت ما وقته وصحته من السنة؟ يعني هل هو من السنة؟ دعاء القنوت يكون مثلا في الوتر، إذا أوتر الإنسان فله أن يقنت في الركعة الأخيرة، له أن يقنت، لكنه لو أوتر من غير قنوت فإن الوتر صحيح وتام. كذلك أيضا يقنت عند النوازل، يعني إذا حصلت المسلمين نازلة فيقنت الإمام فيدعو ويؤمن المسلمون خلفه. ما حكم التأمين على الحياة المعمول به في بعض الشركات؟ هذا لا يجوز، التأمين على الحياة هذا لا يجوز، لأنه غرر ومخاطرة وهو نوع ميسر وقمار، فلا يجوز تعاطيه. هل يعتد في القياس؟ أرجو التفصيل في ذلك. نعم، القياس في الأحكام على ما بحثه علماء أصول الفقه معتد به على الصحيح، وهذا هو الذي عليه جماهير العلم، وهو أيضا منسوب لأهل السنة، فخالف فيه الشيعة وخالف فيه النظام، ولكن القياس صحيح ومعتد به إذا استوفى شروطه واستكمل أركانه. فالصحيح أن القياس دليل من أدلة الأحكام، بحيث أن القضية أو المسألة الجديدة لا حكم فيها، ثم نرى أن الشارع حكم بمسألة مثلها فنقيس هذه على هذه بجامع العلة الفلانية، فنلحق حكم هذه الجديدة بحكم السابقة ونعطيه حكمها، كما نقول في المخدرات أنها كالخمر وأنها محرمة بل أشد ضررا، ويكون هذا من باب قياس الأولى. وهكذا، اشتريت سيارة بالأقساط وسعرها يكون أقل بكثير مما لو اشتريتها نقدا، فهل في هذه الزيادة في السعر ربا، علما بأني لو تأخرت في دفع الأقساط لا يزيدون علي في المبلغ؟ لا شيء في ذلك، بيع التقسيط لا مانع منه إن شاء الله. ركبة البعير هم هما في رجلي في يدي؟ لا، هي في رجلي على الصحيح، ركبتاه الركب تكون في الرجلين لا في اليدين. ما معنى العترة؟ العترة هذا مصطلح ويطلق ويراد به أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. العترة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على، أحيانا قد يطلق على مذهب الشيعة ويقال مذهب العترة، وقد يكون على أهل البيت أنفسهم من علماء أهل البيت كجعفر الصادق وموسى الكاظم ومحمد الرضا وغير هؤلاء، هؤلاء أئمة وعلماء لهم فضلهم وباعهم، فإذا صدرت عنهم آراء فيقال هذا مذهب العترة أو رأي العترة، يعني العلماء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بدء الصلاة يعني السنة بعد صعود الإمام المنبر يوم الجمعة وهو في المسجد من الصباح؟ لا، ما دام أنه حينما دخل المسجد صلى ما كتب له أو ما تيسر له فإنه لا يصلي حينما يأتي أو حينما يصعد الإمام المنبر، وإنما ينتظر الخطبة. كلمة غير واضحة، يقول قلق في تكبيرة الانتقال في الصلاة، يقال أن التكبير بالفعل الوصف أم القطع أفضل؟ لا، هو تكون أثناء الحركة، والحركة تكون سريعة، وإلا هو القطع أفضل من المد الفاحش. المد الفاحش كان الله يمدها لفظ الجلالة، هذا لا، إنما تكون على قدر الحركة، أو حتى أحيانا قد يخطي فيمد لفظ أكبر فيقول الله أكبر، هذا خطأ، وإنما تكون الحركة على قدر، يحاول أن يسرع في الحركة وأيضا يجتزئ في التكبير. ما حكم الإمامة وكيف كان يعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإمامة مشروعة ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتم عليه الصلاة والسلام، واعتم بأنواع كثيرة من الأنعام وبألوان كثيرة، اعتم بعمة خضراء وبسوداء وببيضاء، وكذلك أيضا عمامته كانت لها ذؤابة، يعني لها أطرافها من خلفها، وكانت محنكة أيضا على معنى تأتي من تحت الحنك أيضا، فكل ذلك اعتم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع. قال هذه الغترة التي نلبس هل هي من السنة أو عادة بلاد؟ لا، هي عادة بلاد. هل يجوز الدعاء بجاه رسول الله أو القوم أو القول عند القبر، قبر رسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادع لي ربك أن يحقق ما في نفسي؟ هذا كله لا يسوغ أن يسأل العبد ربه بجاه أحد، هذا لا، إنما يسأل الله مباشرة ولا يقول بجاه فلان. وما يروى من حديث يسأل الله بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يثبت هذا الحديث، وإنما تسأل الله مباشرة. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبينه وسائط، وإنما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: اربأوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يعني حتى الدعاء لا ترفع صوتك فإن الله يسمعك صوتا بحيث يعني تشوش على من معك أو نحو هذا، وإنما عليك أن تدعو برفق وأن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. أما أن تقول بجاه فلان أو بجاه كذا فإن هذا غير سائغ، وبخاصة أيضا بجاه الأولياء أو بجاه الكعبة أو كل ذلك، كل هذا لا يجوز وينهى عنه. وكذلك أيضا لا تقول يا رسول الله ادعو لي، هذا غير سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل هذا، وإنما تقول: اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، أو اللهم شفع في نبيك، أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اللهم اجعلني ممن تنالهم شفاعة نبيك، ونحو هذه الأدعية. فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يحظى بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. نكمل في جلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.